إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بادئ ذي بدء أحمد الله العلي القدير على نعمه وآلائه التي لا تحصى والتي أعظمها الإسلام والقرآن والصلاة والصيام وغير ذلك من النعم التي نشاهدها والتي تخفى علينا النعم الظاهرة والباطنة والخفية والجلية ثم أشكر إخواننا القائمين على الدعوة في هذه المدينة المباركة في إبن عموما وفي هذا المسجد خصوصا وأشكر أخانا المفضال أمين بن قائد حفظه الله على هذه الكلمات العطرات وعلى هذه الدعوات المباركات وعلى حسن ظنه بأخيه جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يغفر لنا وله ولكم وأن يعفو عنا جميعا ثم أحمد الله الذي يسر لي اللقاء بآبائي وإخواني وأحبتي في هذا المكان المبارك وفي هذا المقام الشريف الذي أسأل الله خيره وأعوذ به من شره وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع أيها الإخوة الأفاضل ما دام أن هذه المحاضرة وهذا المجلس هو أول مجلس بعد شهر رمضان المبارك أحببت أن يكون عنوان محاضرتي كيف سيكون حالنا بعد شهر رمضان المبارك أيها الإخوة إنه لا يخفى عليكم جميعا أننا كنا في شهر رمضان نتمتع بأنواع من العبادات من صلاة وصيام وصدقة وقيام وتلاوة للقرآن فينبغي على المسلم أن يدوم على ما كان عليه في تلك الأيام المباركات فإنه لا راحة للعبد إلا بذكر الله تبارك وتعالى قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها لذاتها وأفراحها. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيا عباد الله، لا حياة لقلوبنا إلا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال المفسر السعدي عند قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إياكم أن تردوا أمر الله من أول ما يأتيكم ثم يحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. وينبغي علينا بعد تلك العبادات المباركات أن تلهج ألسنتنا بذكر الله وبشكر الله وبدعاء الله أن يتقبل منا. فانتبه، لا تعجب بعملك، قد تكون العبادة مردودة على صاحبها وقد اكتملت شروطها، لأن القبول بيد الله تبارك وتعالى. فاسأل الله القبول. كان السلف الصالح إذا خرج رمضان يدعون الله أن يتقبل منهم، فإذا اقترب رمضان يدعون الله أن يبلغهم رمضان الآخر. فاسأل الله الثبات. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان عند أبي داود من حديث أم سلمة أنها سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قالت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، وفي رواية: يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أزاغ ومن شاء أقام. ثم قرأ معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء في مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وخارج مسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فينبغي الاكثار من هذا الدعاء، أن يتقبل الله منا وأن يثبتنا على طاعته وعلى دينه وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله في كتاب الكريم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. هذه من علامة قبول الأعمال، أن تخاف ألا تقبل منك، ومن علامات حبوطها أن تعجب بها وأن ترى نفسك أنك أحسن من غيرك. فالعجب يا أيها الإخوة من مبطلات الأعمال. قد تسلم من الرياء وقد تكون مخلصا، فيأتيك الشيطان من باب آخر، يأتيك من باب العجب، وإن لم تتلفظ بلسانك لكن لسان حالك يقول: أنا أحسن من غيري، أنا صليت وصمت وقمت واعتكفت وختمت كذا كذا مصحف. فانتبه. روى الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وإعجاب المرء بنفسه. فاخلص لله وادع الله أن يتقبل منه وداوم على طاعة ربك واشكر الله على توفيقه وعلى إعانته لك أن جعلك من عباده المسلمين وأن جعلك من الصائمين وأن جعلك من القائمين القانتين التالين لكتابه. غيرك ربما ما قام، ربما ما قرأ القرآن، ربما ما حفظ على الجماعة، بل بعضهم ربما ما صلى ولا صام، وأن توفقك الله فاشكر الله على ذلك. فإن من علامة قبول الأعمال والاستمرار عليها أن تشكر الله تبارك وتعالى. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا يكفي الشكر بمجرد اللسان كما يفهمه كثير من العوام، لابد أن يشتمل الشكر على القلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. وإن من علامة الشكر أن تستمر في عبادة المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد الناس وكان أشد الناس شكرا، كان يقوم حتى تتفطر قدمه وهو خير من وطأ الحصى والذي بلغ سدرة المنتهى، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى، أول من يقرع باب الجنة، صاحب الوسيلة، أعلى مقام في الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا هو حقيقة الشكر يا عباد الله، فهو نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا، ينبغي أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. داوم على الصلاة والصيام والقيام، فإن من توفيق الله للعبد أن يستمر على عبادة ربه. بل من علامة قبول الأعمال الصالحة أن يستمر على الصالحات بعدها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإن عقوبة المعصية المعصية بعدها، وجزاء الحسنة الحسنة بعدها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن علامة قبول الطاعة أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقبها بمعصية بعدها. قال: فما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن من ذلك الحسنة بعد الحسنة تتلوها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها. انتهى من كلامه، كلام سديد وعليه أدلة من القرآن، منها قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والذين اهتدوا زادهم هدى، والباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: والباقيات الصالحات أي الباقية التي لم تنقطع إذا انقطع غيرها ولم تضمحل من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. فيجب علينا يا عباد الله أن نكون عبادا لله في كل زمان ومكان، أن نكون شاكرين لله في سفرنا وفي حضرنا وفي ليلنا وفي نهارنا، لا نكون موسميين نعبد الله بأهوائنا متى ما شئنا. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك، سكناتك، حركاتك، كلماتك، كلها لله، لا يجوز أن تتصرف بشيء منها إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في رمضان، في شوال، في شعبان، في الليل، في النهار، في الخلوات، في الجلوات، فإن الله عليك رقيب، فإن الله يراك، يسمع أقوالك، ويعلم أحوالك، ويعلم نيتك. بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستمر على ذلك حتى الموت، أن نكون مسلمين منقادين لطاعته حتى نموت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم على الإسلام، على التوحيد والسنة، هذا هو الإسلام. قال السعدي رحمه الله: يأمرنا تبارك وتعالى أن نتقيه حق تقاته، وأن نستمر على ذلك، وأن نداوم، وأن نثبت حتى الممات، حتى الممات. فمن عاش على شيء مات عليه. قال: فمن كان في حال صحته وشأنه عبدا لله وملازما لطاعة الله وتقواه ثبته الله عند الممات ورزقه حسن الخاتمة. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد الله حتى يأتي الموت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اليقين هو الموت. وفي هذه الآية دليل على وجوب العبادات من صلاة ونحوها ما دام عقل الإنسان ثابتا فيصلي على حاله. ثم قال: وفي هذه الآية رد على الملاحدة الذين يفسرون اليقين بالمعرفة، فمتى ما وصل أحدهم إلى المعرفة سقطت عنه التكاليف. قال: وهذا كفر وضلال وجهل، فلقد كانت الأنبياء وأصحابهم أعرف الناس بربهم وبصفاته وبأسمائه وما يستحق من التعظيم، ومع هذا كانوا أعبد الناس حتى الوفاة، أو كما قال رحمه الله تعالى. بل أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدوم على التقوى، وهو أمر له ولأمته: يا أيها النبي اتق الله، أي داوم عليه واستمر واثبت، وهو كما سمعتم أمر له ولأمته. فيا أيها الإخوة، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كانت قليلة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. أحب الأعمال إلى الله أدومها، فأحب الأعمال إلى الله فرائضها، وأحب الناس إلى الله أدومهم للنوافل، كما تحفظون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك ومؤاذاة الصالحين، فإنك عرضت نفسك لحرب رب العالمين، ومن يطيق ذلك؟ من أنت أمام الله وأمام جبروته؟ وما هي قوتك أمام قوة الله تبارك وتعالى؟ لو أرسل على العالم جنديا من جنوده لأهلكهم، لو أرسل عليهم جبريل فقط، وقد أرسله على قرى قوم لوط فاقتلع قراهم بجناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت أصوات الديكة في السماء، ثم قلبها عليهم. العالم ما يستطيعون أن يقفوا أمام جندي من جنوده، ما يستطيعون أن يقفوا أمام البعوض، لو سلط عليهم البعوض لأهلكهم، ولكن لله في ذلك حكم. الله يمهل ولا يهمل. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار عمل لا دار حساب وجزاء. الشاهد: إياك ثم إياك من مؤاذاة الصالحين، أولياء الله المتقين، أهل المساجد الذين يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب إلى الله الفرائض، فلا تنفع نافلة بلا فريضة. فالذي يتقرب إلى الله بالنوافل ويترك الفرائض بمثابة الذي يأكل القشور ويرمي باللباب. هذه القشور تحمي اللباب، فكذلك النوافل تحمي الفرائض. هذه النوافل هي وقاية، وقاية للفرائض. فمن تساهل في النوافل يوشك أن يتساهل بالفرائض، كما جاء العباد حفظه الله تعالى أنه قال: ينبغي على الإنسان أن يحرص على السنن والطاعات، فإن الذي يسهل عليه التساهل بالنوافل يسهل عليه التساهل بالفرائض، الذي يسهل عليه التساهل بالنوافل فسيترك الفرائض من باب أولى. وقد شاهدنا هذا بأم أعيننا، أناس تركوا النوافل، تركوا القيام، تركوا الرواتب. لماذا يا فلان؟ قال: هي سنة ليست واجبة. نعم هي سنة وهي مستحبة، وأنت بحاجة إليها. حاجتنا إلى المستحبات أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فهؤلاء تركوا النوافل ثم تساهلوا بالفرائض فأخروها عن وقتها، ثم تركوا الجماعات، ثم بعد ذلك تركوا الصلوات. قال: وإن سألني لأعطينه. هذا الذي يتقرب إلى الله بالنوافل أقسم الله في هذه اللفظة إذا سأل أنه سيعطيه ويوفقه بسمعه وبصره، لا يسمع إلا خيرا، ولا يبصر إلا خيرا، ولا يتناول إلا خير، ولا يمشي إلا إلى خير. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي يوفقه في هذه الجوارح يستعملها في مرضاته. أيها الإخوة، كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يفتر عن النوافل والرواتب والمستحبات والواجبات في رمضان وفي غيره. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه، إذا عمل عملا أثبته. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، فإن غلبه وجع أو نوم من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. يقضيها من النهار. وخرج ذات مرة من الاعتكاف بسبب حضور أزواجه معه، تعرفون الحديث، فقضاه من شهر شوال، ذهب رمضان. لا يعني هذا أن التكاليف قد رفعت، المعبود باقي، لا يسقط حقه إلا بالموت، لا يسقط حق المعبود سبحانه إلا بالموت. ذهب رمضان، رب رمضان هو رب شوال، الذي أمرك بعبادته في شعبان وفي شوال، هو الذي أمرك بعبادته في رمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بعضهم موته كعمر رضي الله عنه، قال والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله ولا يقطعن أيادي رجال وأرجلهم، يعني المنافقين. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وكان أعلم القوم، فكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وهو يبكي. قال والله لا يذيقك الله موتتين، فأما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. ثم خرج للناس خطيبا فقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وليس في هذه الآية دليل على كفر بعض الصحابة كما يزعمون، وإنما كفر بعض الأعراب، أما الصحابة لم يكفر منهم أحد غير ذلك النصراني الذي لفظته الأرض ولم تقبله، وابن خطل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأه فليقتله وإن تعلق بأستار الكعبة، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقتل لعنه الله. الشاهد أنه انقلب أناس على أعقابهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم أبو بكر ومن معهم الصحابة. شاهدنا أن كثيرا من الناس ما إن يخرج رمضان إلا وانقلبوا على أعقابهم، هذا يترك الصلاة وهذا يترك الصيام وهذا يترك القيام من أول ليلة من ليلة العيد والدعوة للقيام، إلا من رحم الله. من رحم الله من يحافظ على القيام من ليلة العيد، فما بعد تستطيع أن تجعل من السنة رمضانات بالصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. معنى الحديث أنه كان مداوما على قيام الليل في رمضان وفي غيره، كان يصلي 11 ركعة. فبعض الناس يظن أن القيام لم يشرع إلا في رمضان، هذا فهم خاطئ. القيام مشروع في رمضان وفي غيره، إلا أنه يستحب في رمضان في بيوت الله جماعة، وفي غير رمضان في البيوت. بل قد كان القيام واجبا، كان القيام واجبا كما تقرؤون في أول سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي صلاة الليل. فشق ذلك على الصحابة حتى قل نومهم، ربما استيقظ بعضهم مبكرا يخاف ألا يفوته القيام، فنسخها الله في نفس السورة في آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن الآية. فالقيام شرف المؤمن وعزه استغناه عن الناس، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كثير من الناس ما يعرف الصيام إلا في رمضان، وهذا بخل على النفس وتقصير. هذه النوافل بارك الله فيكم تنفع صاحبها، تحببه إلى ربه، وتجبر النقص في الفرائض. من فوائد النوافل أنها تجبر النقص في الفرائض، فلا غنى لنا عن النوافل لأننا مقصرون في الفرائض. لا يستطيع أحد أن يزكي نفسه وأن صلاته كاملة تامة. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا يقول الرب جل جلاله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما انتقص من صلاته، هل له نافلة، هل له راتبة تجبر الفريضة. قال: ثم تكون سائر الأعمال على ذلك، الصدقة المستحبة تجبر الواجبة، والصيام المستحب يجبر الصيام الواجب. فالصيام مشروع على مدار السنة، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام لكل شهر، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وشهر الله المحرم وشهر شعبان. جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الإمام النسائي وغيره، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية: لا عدل له، صيام لا ليس له مثيل في الإخلاص. قال بعضهم: ليس له مثل في الإخلاص وفي كبح النفس ودفع الشهوات وفي كثرة الثواب. ولهذا قال الله في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. بمعنى أن جزاء الصوم أكثر من الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فانفرد الله بعلم ثوابه لم يطلع عليه أحد، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ومن صيام التطوع صيام الست من شوال كما لا يخفى عليكم، فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بـ10 شهور والـ6 بـ2 شهرين، الجملة 12 شهرا. فمن داوم عليها كل سنة فكأنما صام دهره. والأمر فيها واسع، تصام في أول الشهر أو في آخره، مجتمعة أو متفرقة. ومن كان عليه قضاء يستحب له أن يبدأ بالقضاء، أن يبدأ بالواجب قبل المستحب. ومن ضاق عليه الوقت لم يبقى من شوال إلا أيام قلائل فله أن يبدأ بالست، لأن وقت القضاء واسع. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ما تقضي ما عليها من صوم إلا في شعبان، لأنها كانت مشغولة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والظن بها أنها ما كانت تترك هذه النوافل المباركات. وسمعنا كلاما مصادما للدليل أن هذه الست تصام في أي شهر، بحجة أن الحسنة بعشر أمثالها. هذه مشاقة، مشاقة لله ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بنص صحيح صريح في شوال، ولم يطلق مثل 3 البيض ومثل 2 الخميس وغيرها تصام في أي شهر. أما هذه الست تصام في شوال، فجعلت بمثابة الراتبة البعدية لفريضة رمضان. وهكذا بعض الناس ما يعرف الصلاة إلا في رمضان، ما يدخل المسجد إلا في شهر رمضان. هذا عند كثير من العوام، هذا عبد لهواه. الصلاة يا عباد الله آكد من الصيام وأهم من الصيام، والوعيد المترتب على تركها أشد من الصيام. الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، والصيام في السنة الثانية من الهجرة. الصلاة الركن الثاني، الصيام الركن الرابع. الصلاة فرضت في السماء، الصيام فرض في الأرض. الصلاة تصلى سفرا وحضرا، تصلى في حال الصحة وفي حال المرض وفي حال السلم وفي حال الحرب، بخلاف الصيام له أحكام خاصة. جاء نص صريح في تكفير تارك الصلاة، ولم يأتي نص في تكفير مفطر رمضان تكاسلا. كما تعلمون حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر في مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهؤلاء الذين لا يصلون إلا في رمضان أتعبوا أنفسهم، هؤلاء توبتهم كاذبة، لأنهم أخلوا بشروطها. فمن شروط التوبة النصوح أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، وأن لا يترك الواجب، وأن يندم على ما فات. وأما هؤلاء في نيتهم وفي عزيمتهم أنه إذا خرج رمضان ودعوا الصلاة، هذه توبة كاذبة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. وهكذا من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، يهجر المصحف سنة كاملة. هذا يدخل تحت قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجره عدم تلاوته وعدم تدبره وعدم حفظه وعدم تعلمه وعدم العمل به، وغير ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. القرآن يا عباد الله فيه عزنا، فيه شرفنا، وسنسأل عليه بين يدي ربنا، بل من أسئلة القبر: ما علمك؟ وفي رواية: ما عملك؟ المؤمن يقول: كتاب الله قرأته وآمنت به. قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون. لو تمسكنا بكتاب الله الذي هو حبل الله ما تسلط علينا الكفار من إخوان القردة والخنازير. فنصرنا يكون بالعمل بكتاب ربنا وبسنة نبينا. فقد جاء عند الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وهكذا من الناس من لا يعرف الصدقة إلا في رمضان، ولا يخرج الزكاة إلا في رمضان. الزكاة واجبة متى حال عليها الحول، في رمضان أو في غيره. والصدقة مستحبة في رمضان وفي غيره. قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليتصدق، اختار الصدقة على غيرها من الأعمال لفضلها ولتأثيرها. يأتي المرء يوم القيامة تحت ظل صدقته، من السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. فهذا يا عباد الله، هذا هو المطلوب، أن نستمر على عبادة ربنا وعلى طاعته وعلى العمل بسنة نبيه، لأننا ما ندري متى يفجأنا الموت، لا ندري متى يفجأنا الموت. أكثر الناس يموتون في غير رمضان، الأقل من يموت في رمضان، كثير يأتيه الموت في غير رمضان وهو على حالة سيئة، ويختم له بخاتمة سيئة، لأنه ما يعرف الله إلا في رمضان. يخشى على هذا الصنف مما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يصدق على كثير من الناس الذين يتركون الصلاة ويتركون الأعمال الصالحة ويفجرون إذا خرج رمضان، عملوا أعمال أهل الجنة، ولما خرج رمضان عملوا عمل أهل النار، والعياذ بالله. فاختم بخير، كن مداوما على طاعة الله، استعد للموت في أي لحظة يأتيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أنس وحديث أبي عنبة عند الإمام أحمد وغيره: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، وفي رواية استعمله، قال: وما عسله يا رسول الله؟ وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح يموت عليه، في رواية يفتح له عمل صالحا يقبضه عليه. فكن هذا الصنف الذي يستعمله الله بطاعته، فيكون مستعدا للموت في كل لحظة وفي كل حين. أظن قد أطلنا عليكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.